الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في سلسلة لقاءاتنا ومحاضراتنا المتعلقة بسيرة خير البشر نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وقد انتهينا في مجلسنا السابق من الحديث عن بعض الأمور التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يلاقي القبائل في الموسم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا لم يترك موسما من مواسم الحج، ولم يترك سوقا من أسواق العرب إلا ودعا إلى الله عز وجل فيه. كان إذا رأى القوم من القبائل وغيرهم أوقفهم وقال من القوم، ثم دعاهم إلى كلمة التوحيد وإلى لا إله إلا الله. لم يترك جماعة ولا قوما ولا قبيلة ولا فردا إلا ودعاهم صلوات ربي وسلامه عليه. هذه هي الهمة العظيمة، يستشعر الواجب الذي أوجب عليه وهو هداية الناس ودعوة الناس. وتكلمنا عما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مع بعض القبائل، ولو أنهم آمنوا به وهاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم لكان لهم الأجر العظيم في إيواء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو أمر قد قدره الله عز وجل للأنصار للأوس والخزرج. كما سبق، في موسم السنة 11 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة في منى وجد رهطا 6 من الخزرج، فسألهم من القوم. انظروا إلى نفصل في ذلك، قال من القوم، هو الذي ذهب إليهم، لم يجلس في مكانه وجعل الناس يأتون، بل هو ذهب إليهم إلى 6 أول مرة يراهم. من القوم؟ قالوا من الخزرج، من خزرج من أهل يثرب. ثم قال من موالي اليهود، يعني من حلفاء اليهود، قالوا نعم. قال هل لا تسمعون مني، يعني كلام تسمعونه مني. فعرض عليهم ما عنده من دعوة التوحيد وقرأ عليهم القرآن، وكانوا كما ذكرنا من قبل كان إذا حصل بينهم وبين اليهودي أمر أو شيء أو محادة قالت لهم اليهود، وكانوا أهل كتاب، إن هذا الوقت وهذا الزمن زمن نبي سيبعث وسنتبعه ونقاتلكم قتله ونقتلكم قتل عاد وإرم. هذا كلام اليهود لي للأوس والخزرج. فلما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم دعوته بادروا بالإيمان به، ولعل الله عز وجل أن يجمع بين الأوس والخزرج بعدما كانوا يتقاتلون قرابة 120 سنة كما سبق ذلك، وآخر هذه الحروب بينهم يوم بعث، وهو أمر قد قدمه الله عز وجل لهم حتى تذهب أو يذهب كبراؤهم وشرفاؤهم الذين يتعصبون ولا يدخلون تحت إمرة غريب. فكان هناك من الشباب الذين يدخلون أو يدخل عليهم من يهديهم ويكون هو أميرهم كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. آمن 6 ثم رجعوا إلى المدينة يدعون بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى الهمة، لم يجلسوا ويقولوا نحن آمنا ونجلس في مكاننا، بل لما ذهبوا إلى المدينة لم يكن هناك بيت من بيوت الأنصار الأوس والخزرج إلا دخله الإسلام، يعني عرفوا دعوة النبي. لا يوجد وسائل تواصل مثل الآن تويتر ولا إنستغرام ولا 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 ولا، ولكن همة 6. شوفوا البركة يا أخوان، 6 هؤلاء لما رجعوا لم يكن هناك بيت من بيوت الأوس والخزرج إلا دخل عليه شيء من الإسلام، إما معرفة وإما أسلم وإما عنده القبول لذلك، حتى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من بعث من المهاجرين كان الإسلام سريعا فيهم، فبمجرد أن ذهبوا هناك كان أول مسجد بني يصلون فيه هؤلاء الستة هو مسجد بني زريق، وهذا المسجد مكانه الآن داخل المسجد النبوي بعد التوسعة، فكان هذا المكان لهؤلاء الرهط الستة، رجعوا ويدعون إلى الله عز وجل ويصلون. في المسند من حديث جابر لما ذكر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يترك موسما من المواسم وهو يدعو إلى الله عز وجل، قال حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن ومن مصر، وفي نسخة في المسند ومن مضر، مصر أو مضر، قال فيأتيه قومه فيقولون، يعني يذهب هذا الرجل إلى مكة فيأتي هؤلاء الرجال يعني قريش من جميع بطون قريش يأتون إلى الغرباء يحذرون الغرباء من النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون احذر غلام قريش لا يفتنك. شوفوا كيف الأمر الصعب، أن تدعو وأقرب الناس إليك يحذرون الناس منك. قال جابر ويمشي بين رجالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع، يمشي النبي بين الوفود وبين الحجيج وقريش تشير على النبي صلى الله عليه وسلم بالأصابع، هذا مجنون وهذا ساحر، تخيل الأمر العظيم. قال حتى بعثنا الله له من يثرب، تقدير الله عز وجل، قدر الله عز وجل أن يكون أول هذا الأمر هو إيمان أهل يثرب من الستة الذين ذكرناهم. قال فآويناه وصدقناه فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه. شوف البركة، ينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه. قال حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام ثم أتمروا جميعا. هذه البركة، لم يبق دار من دور الأنصار إلا ودخله شيء من الإسلام. رجع الستة وانتشر الإسلام، ليس الإيمان العام، ولكن جاءت الأخبار هناك نبي وآمن هؤلاء الستة، فكل ديار الأنصار عرفت أن هناك نبي خرج. هؤلاء الستة ذكرنا أسماءهم في الجلسة السابقة، وسنأتي على ذكر أحداث بيعة العقبة الأولى. الستة الذين آمنوا في موسم الحادي عشر من البعثة ليست هذه بيعة العقبة الأولى، حتى نميز. ستة من الأنصار من الخزرج آمنوا ثم رجعوا، ثم في الموسم الذي يليه الثاني عشر من البعثة كانت بيعة العقبة الأولى. الموسم الذي يليه كانت بيعة العقبة الثانية، حتى نفصل في الوفد الذي جاء من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الأوقات ما بين إسلام هؤلاء الرهط الستة من يثرب وإلى الآن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه أن الهجرة وأن النصرة ستكون من هذه البلدة، كان يعرض على جميع القبائل، هل تريدون النصر من الله؟ هل تريدون كذا؟ هناك من يقول أرجع إلى قومي ثم أستشيرهم وأرجع. إلى الآن لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أين هذه الدار التي سيهاجر إليها. في صحيح البخاري الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت تقريبا، قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل. هذه الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه الدار؟ الديار التي فيها نخيل كثيرة. وأين ذهب ظن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل إلى يثرب؟ بل ذهب أول وهله إلى اليمامة وإلى هجر، كما جاء في الحديث في صحيح البخاري. الرؤيا التي رآها أنه يهاجر من مكة إلى أرض بها نخل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر. وهلي يعني ظني. اليمامة في نجد، يعني مكانها الآن كما يقال في أقصاها، يعني يدخل فيها القصيم، وأيضا الهدار يدخل في اليمامة، ديارهم كبيرة وإن كانت المنطقة الموجودة الآن صغيرة، ولكن ديار اليمامة التي كان يقودهم مسيلمة الكذاب وقصته معروفة. ذهب وهل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنها اليمامة، وأشهر منطقة في اليمامة الآن أو التي تسمى اليمامة المنطقة الصغيرة، منطقة ومدينة صغيرة في الخرج، والخرج فيها تمر ولا ما فيها تمر؟ إذن فيها نخيل. هجر اللي هي الشرقية، ويدخل فيها جزر البحرين أيضا مليئة بالنخيل. فأول وهل النبي صلى الله عليه وسلم، ظن النبي أن الهجرة ستكون إما إلى اليمامة في أطراف نجد، أو إلى الشرقية اللي هي البحرين اللي هي هجر. ولكن تقدير الله عز وجل أنه كانت الهجرة كما تعرفون كانت إلى المدينة لهؤلاء الرهط الستة الذين ذهبوا ونشروا الإسلام في يثرب. تكملة الحديث حتى نأخذ الفائدة كاملة، وهذا الرؤية متى رآها النبي قبل الهجرة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت في رؤياي هذه، نفس الرؤية تكملة الحديث، قال: أني هززت سيفا فانقطع صدره. كان مع النبي عليه الصلاة والسلام سيف، وهزه النبي عليه الصلاة والسلام وانقطع صدره، يعني نصف السيف انقطع، صدر السيف انقطع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد. شوف تفسيره، ولكن التفسير بعد ذلك، ولكن رآه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدري إلى الآن ماذا سيحصل للمؤمنين يوم أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية، قال: ثم هززته بأخرى فعاد أحسن ما كان. هزه النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فعاد السيف أحسن مما كان من قبل. قال: فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين. فتح مكة اجتمع المؤمنون ولله الحمد والمنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت فيها بقرا، في الرؤية نفسها، والله خير، فإذا هم المؤمنون يوم أحد. وهنا في هذه الرواية فيها إجمال، وقد جاء في بعض الروايات أن بعض الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الخروج إلى أحد: أنا من البقر الذي يذبح يا رسول الله. يعني البقر هؤلاء الذين يذبحون هم الشهداء من المؤمنين الذين قتلوا يوم أحد رضي الله تعالى عنهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر. بعد يوم بدر كان فتح للمسلمين وللمؤمنين، ولذلك سمي يوم بدر يوم الفرقان، فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل. هذه الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم قبيل الهجرة، ولا يدري النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن أن الهجرة تكون إلى المدينة، إلى يثرب. بعد أن رجع الرهط الستة من الخزرج، حتى الآن لا يوجد من الأوس أحد، الستة الأول الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في العام الحادي عشر من البعثة في الموسم، رجعوا كما قلنا نشروا الإسلام، لم يبقى دار إلا ودخلها شيء من الإسلام، حتى جاء موسم السنة الثانية عشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في الموسم. خرج من الأنصار من أهل يثرب 12 رجلا، اثنان من الأوس وعشرة من الخزرج، اثنان من الأوس وعشرة من الخزرج اتفقوا على أن يذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويبايعوه على ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يشترط الآن، ولكن عرفوا أنه الحق وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. الآن اتفقت كلمة هؤلاء الاثني عشر على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيريدون الذهاب إليه ويأمرهم بما شاء النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب، طبعا يأتون من يثرب كثر، ولكن هؤلاء الاثنى عشر هم الذين اتفقوا أن يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الاثنان من الأوس نذكر أسماءهم: أبو الهيثم ابن التيهان، هذا من الأوس، هذا صحابي من شجعان الأنصار، يلقب بذي السيفين رضي الله تعالى عنه، من القلة في العرب الذين إذا قاتلوا في الحروب قاتلوا بسيفين، العادة سيف وإيش؟ ها ما اسمه؟ لا ترس. الدرع ما هو؟ الدرع الذي يلبس. الترس الذي ها أبو حمزة عدل ولا لا؟ ترى أنا معاه اليوم وراء بعض، صح ولا لا؟
صح.
والبيضة
الخوذة،
الخوذة والمغفر
اللي هي اللعبة دي
اللي تحمي العنق، هذه مهم حتى يعرف دخل المغفر في وجنتي النبي صلى الله عليه. ما هو المغفر؟ ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد بدرعين، لبس درعين فوق بعض، الحديد الزرد هذا اللي السلاسل الصغيرة يلبس، فلبس النبي صلى يوم أحد درعين فوق بعض، هذا إشارة إلى شدة القتال. خلاص ستأتينا بإذن الله إن أطال الله عز وجل بأعمالنا على طاعته أحداث غزوة أحد. فهنا الأول من الأوس ذكرناه وهو أبو الهيثم ابن التيهان، والثاني عويم ابن ساعدة، هؤلاء اثنان من الأوس. بقي معنا من الخزرج كم واحد؟ ها كم المجموع؟ كم؟ 12. ذكرنا اثنين من الأوس و 10 ولا 11؟ 10 من الخزرج. نذكرهم على السريع حتى تثبت أسماء هؤلاء الذين خلدهم التاريخ. ترى أنت لما تتكلم على الندرة القلة الأول، هؤلاء بايعوا هذه البيعة، الآن بيعة العقبة الأولى. 10 الآن من الخزرج: أسعد بن زرارة، طبعا من الخزرج 5 منهم من 6 الذين آمنوا العام الماضي، هؤلاء 10 أسعد بن زرارة وكان من 6. الثاني عوف بن الحارث، عوف بن الحارث وهو الذي يلقب عوف بن عفراء على اسم أمه، وكان من شجعان الأنصار الشباب. عوف كان عفراء والحارث 3 أبناء: عوف ومعوذ ومعاذ. حقيقة يا أخوان 2 منهم كما جاء في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف يقول: وأنا في غزوة بدر يقول جاءني شابان مثل الصقرين كما يقول، قالوا وقالوا يا عم أين أبو جهل؟ قال ايش تبون فيه؟ قال سمعنا أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الشباب ها دون 20 بشوي، عوف ومعوذ ابن الحارث. فقال هذا هو، قال فانقض عليه مثل الصقرين رضي الله تعالى عنهما. كانوا 3 أبناء للحارث ولي عفراء، أثنان قتلا شهداء في غزوة بدر وسلم الآخر، 3 ذهبوا لي للقتال. نرجع إلى الأسماء، قلنا أسعد بن زرارة، عوف بن الحارث وكان من 6 في العام الماضي، معاذ بن الحارث أخو عوف ولم يكن من 6، رافع بن مالك العجلاني وذكوان بن عبد قيس وعبادة بن الصامت ويزيد بن ثعلبة والعباس بن عبادة وقطبة ابن عامر وعقبة ابن عامر، هؤلاء الآن عشرة من الخزرج، وقبل قليل ذكرنا اثنين من الأوس. لقوا النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة في الموسم، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى التي تسمى، وهو المشهور، وإن وقع خلاف يعني في ذلك، ولكن هو المشهور والصحيح، بيعة النساء. بيعة النساء لأنها تشابه الشروط التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء، كما في الآيات في سورة الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات فبايعهن على أن لا يشركن بالله شيئا إلى آخر الآيات. قريبة هذه المبايعة من مبايعة النساء، وكانت هذه المبايعة على غير قتال، إنما على عدم الإشراك بالله عز وجل وعبادة الله عز وجل وعدم السرقة وعدم الزنا إلى آخر ما سنذكره في البيعة، فسميت هذه البيعة ببيعة النساء. في مسند أحمد والحديث حسن عن عبادة ابن الصامت من الاثني عشر ومن العشرة من الخزرج، قال: كنت في من حضر العقبة الأولى، بيعة العقبة الأولى الآن السنة الثانية عشر من البعثة، قال: وكنا اثني عشر رجلا، اثنان من الأوس وعشرة من الخزرج، قال: فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، قال: وذلك قبل أن تفترض الحرب علينا، قال: على ألا نشرك بالله شيئا، هذه الأولى، ولا نسرق، الثانية، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف، فإن وفيتم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلكم الجنة، قال: وإن غشيتم من ذلك شيئا من كبائر الذنوب عدا الشرك فأمركم إلى الله، إن شاء عذبكم وإن شاء غفر لكم. هذه البيعة بيعة العقبة الأولى لهؤلاء الرهط الاثني عشر. لما تمت بيعة العقبة الأولى لهؤلاء النفر من الأنصار من أهل يثرب، وانتهى الموسم وانصرف القوم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم معهم أول سفير في الإسلام. من هو؟ مصعب بن عمير. هذا الآن متى ذهب؟ بعد بيعة، حتى تثبت المعلومات الآن، أول سفير في الإسلام متى؟ بعد بيعة العقبة الأولى أرسل مصعب بن عمير، وكذلك أرسل في بعض الروايات عبد الله بن أم مكتوم يقرئانهم القرآن. مصعب بن عمير من قرأ سيرته شيء عجيب، كان من المترفين في مكة، يعني صاحب غنى، وكان يلبس أحسن الثياب، وكان يتعطر بأحسن العطر، حتى يعرف ممرات زقاق مكة بالرائحة أنه مر قبل قليل، وكان من السابقين إلى الإسلام، ومن قوته في دين الله عز وجل وحرصه على القرآن أرسله النبي عليه الصلاة والسلام أول سفير لإقراء أهل يثرب والمدينة القرآن، وكان من المقاتلين الأشداء الأقوياء، هو حامل راية المهاجرين في بدر وفي أحد. في بدر أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم راية المهاجرين، وفي أحد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم راية المهاجرين، حتى إنه قاتل حتى الموت في أحد رضي الله تعالى عنه، قتله ابن قمئة المشرك، قطع يده اليمنى ثم أمسك الراية بيده اليسرى ثم قطع يده اليسرى ثم احتضن الراية بصدره رضي الله تعالى عنه ثم ضربه على صدره فقتله. يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري: وقد قدم إليه طعام وهو صائم، قال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، قال: فلم نجد إلا نمرة أو قطيفة صغيرة، قطعة قماش صغيرة، إن غطينا رأسه ظهر رجله، وإن غطينا رجليه ظهر رأسه، رضي الله تعالى. شوف، قال: وقتل حمزة، تتمت الحديث، وهو خير مني، قال: وفتحت علينا الدنيا، يرى الطعام يقول: فتحت علينا الدنيا، ثم بكى فلم يأكل. هذا في زمن الصحابة، فما بالكم في أزماننا الآن، رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. ذهب الرهط إلى المدينة وأرسل معهم النبي صلى الله عليه وسلم مصعب ابن عمير وأمره أن يقرئهم القرآن في المدينة، فكان يسمى رضي الله تعالى عنه في المدينة المقرئ. من المقرئ؟ مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه. ونزل على سعد ابن زرارة رضي الله تعالى، كان يبيت عنده في بيته، فكان أول من قدم من المهاجرين إلى المدينة مصعب بن عمير وعبد الله ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنهما. جاء في السيرة أن مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه كان يأمهم وجمع بهم لما بلغوا 40 رجلا، يعني صلى بهم صلاة الجمعة لما بلغوا 40. وكذلك جاء في بعض الأحاديث أن الذي أمهم هو أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه. وقد جمع بعض أهل العلم أن الذي كان يأم الصلاة هو مصعب بن عمير، والذي كان يأمهم بعبارة أنه أمير عليهم هو أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أسلم على يدي مصعب بن عمير من أشهر الأنصار، أسيد بن الحضير رضي الله تعالى عنه، وهذا من شرفاء الأنصار، من شرفاء الأوس رضي الله تعالى عنهم، وكبير من كبرائهم، وكذلك الصحابي الجليل صاحب المناقب العظيمة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، الذي لما مات واستشهد رضي الله تعالى عنه اهتز لموته عرش الرحمن، وما عاش في الإسلام إلا قرابة 6 أو 7 سنوات رضي الله تعالى. سعد بن معاذ أسلم على يد من؟ مصعب بن عمير. شوف الأجور يا أخوان، لماذا ندقق؟ دعوتك قد تدعو إنسانا ويكون من علماء المسلمين، تخيل، قد تكون لست طالب علم، ولكن انظر إلى الحسنات التي تجري في ميزانك. والله يا أخوان تتعجب في بعض الأحيان أن بعض طلبة العلم الكبار يقول: والله أنا اهتديت بسبب دعوة فلان، وفلان لا يعرف بالدعوة، طفلا صغيرا علمته الفاتحة، ثم كل حياته يصلي الصلوات كلما قرأ، فالحسنات تكون في ميزانك. ولذلك لابد علينا أن نستشعر هذه الأبواب العظيمة التي جعلها الله عز وجل لنا، ولا ندري يا أخوان أين الحسنة التي تدخلنا باب الجنة، والله ما ندري. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عن رجل، شوف يا أخوان، يذكر عن رجل يتقلب في الجنة بماذا؟ أماط أذى عن الطريق. امرأة دخلت بغي، بغي من بني إسرائيل، بغي يعني زانية، دخلت الجنة إيش؟ سقط كلبا. ولذلك لا تدري أين الباب أو الحسنة التي تدخلك باب الجنة، لا تستصغر شيئا. قد يكون اتصالك على فلان حياك الدرس مثلا، مثال على ذلك، فيأتي فيكون هذا سبب دخولك الجنة، لا تدري. ولذلك أن نستصغر الأشياء ستكون صغيرة. ولذلك يقول السلف رحمه الله، بعض السلف يقول رب عمل صغرته النية ورب عمل كبرته النية، تستشعر عند هذا العمل أنه عمل عظيم سيرفعك الله عز وجل به وسينتصر الإسلام به، هذا استشعار الحسنات وأي الأبواب التي تقف عندها. قلنا أسلم على يدي مصعب بن عمير سعد بن معاذ، سيد من سادات الأوس وسيد من سادات بطن من بطون الأوس بني عبد الأشهر. هذا الرجل ماذا فعل يا أخوان؟ شوفوا في ميزان، انظر ماذا حصل في ميزانه، وهذا الميزان في ميزان مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه. أول ما أسلم يا أخوان وهو أمير قومه بنو عبد الأشهل، ذهب مباشرة إلى بني عبد الأشهل، حتى لما رأوه جاء في الرواية قالوا عاد لنا في شكل غير الذي جاء إلينا، يعني كأنه متغير ما ندريش عنده. قال يا بني عبد الأشهل، يناديهم الآن، ينادي قومه، قال ما تعرفون عني فيكم، يعني ما هو قدري عندكم؟ فبدأوا يثنون عليه، أنت أميرنا وسيدنا وأكثرنا نقيبا، وبدأوا يثنون عليه خيرا رضي الله تعالى عنه. فقال إن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله، والله ما كلم واحد فيكم حتى تؤمنوا بالله وبرسوله. هذا السيد صح، أما أن يكون سيدا لقومه يمشي على أهوائهم هذا حق إيمان أو كفر. قال كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله، هو يعرف قدره لأن قدم، قال ما هو قدري عندكم. يقول الراوي فلم يبقى أحد من بني عبد الأشهل من رجل ولا امرأة إلا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شوف البركة، إلا رجلا واحدا، هذا الرجل هو الأصيرم، لم يؤمن في هذه اللحظة وبقي كافرا. شوف السنة هذه، بعدها بسنة العقبة الثانية، وبعدها هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها السنة الثانية غزوة بدر، السنة الثالثة غزوة أحد. في غزوة أحد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقاتل في سبيل الله مخلصا، ولم يسجد لله سجدة وقتل شهيدا رضي الله تعالى عنه. وجاء في صحيح مسلم ولم يذكر الاسم، ولكن جاء الاسم في السيرة، أن هذا الرجل الذي قتل شهيدا في غزوة أحد لم يسجد لله سجدة، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال عمل قليلا وأجر كثيرا. شوف البركة، عمل قليلا وأجر كثيرا، هذه البركة. لا تدري أي الحسنات هي التي تدخلك الجنة، أي الأعمال هي التي تدخلك الجنة. والله يا أخوان شيء، هناك من يقبل 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 ثم يتراجع. قبل كم يوم كنا نتكلم مع بعض الأخوة، هناك مثال على ذلك، من دفع ليبني مسجدا لله عز وجل، دفع خرجت الأموال، ثم بعدها راجع وشاور نفسه. تخيل قد تكون هذه الأموال هي باب لك إلى الجنة يا أخوان، خلاص خرجت منك، ثم يتراجع ويقول أريد المال، فيذهب ويأخذ المال، ثم يحصل الخبر بعده بشهر أو بشهرين أن يموت هذا الرجل. يا أخوان شوف، ما هو قصة ترى خيالية، حقيقية، والذين في الميدان يعرفون. تخيلوا يا أخوان، قد يكون هذا الشيء يجرك إلى الجنة ثم تتراجع. لا ندري، لا نقول هو، ولكن انظروا إلى، ولذلك لا تدري أي الحسنات هي التي تدخلك الجنة. قد يكون إطعامك لدابة، إطعامك لمسكين، صدقتك، ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، أن تعين الآخرين، أن تعلم، أن تهدي ضالا، أبواب الخير كثيرة جدا. ولكن المؤمن الفطن الكيس هو الذي يستغل الوقت صحيحا، هو الذي يعرف أي الأبواب يذهب إليها، كما حصل لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. هذا الذي يحرص على العمل الخيري، كل الأبواب. بعضهم يقول لا أنا طالب علم ما سوي شيء. يا أخوان خطأ، طلب العلم إن لم يظهر عمل فلا شيء. ألا يظهر عليك أثر عبادة ولا طاعة ولا عمل له أثر، ما الفائدة؟ فلا بد أن يصدق القول العمل، لابد. أبو بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. من تبع جنازة؟ قال أبو بكر أنا. من أصبح منكم صائما؟ قال أبو بكر أنا. من عاد مريضا؟ قال أبو بكر أنا. أخوانا هذه البركة، هذه البركة. والله شوف شوف، أنا ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا دخل الجنة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في بعض الروايات ليست في الصحيح أنها كانت صلاة الفجر، يعني كلها قبل صلاة الفجر. طبعا العادات تختلف السلم كما يقال. فقبل صلاة الفجر هو أصبح صائما، تبع جنازة وأطعم مسكين وكلا. شوف البركة في بداية اليوم. فلا تدري أي الأبواب هو الذي يدخلك الجنة. فهنا ما حصل لي، مصعب بن عمير لما ذهب إلى المدينة فانتشر الإسلام حتى يأتي الموسم الذي يليه، ونكملها في المجلس القادم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الكلمات، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.